بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، والنهاردة معادنا مع سفر أخبار الأيام الأول والتاني. أخبار أيام أول وتاني يعتبر ملخص لتاريخ العهد القديم ضمن الأسفار التاريخية. وفكركم احنا كنا بنقسم العهد القديم أربع أنواع من الكتب. الأول كتب التوراة، كتب موسى ليتكوين وخروج ولويين وعدد وتسنيم. بعد كده يجي يشوع، قضاء، رعوز، صموئيل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أيام أول وتاني، عزرا، نحمية، طوبيا، يهودية، أستير، في الآخر مكابين أول وتاني. كل دي اسمها أسفار تاريخية. مجموعة التالتة الأسفار الحكمية أو الشعرية، زي المزامير وأيوب والنشيد والجمعة والحكمة، كلها أسفار حكمية. المجموعة الأخيرة أسفار النبوات زي أشعية وأرمية وحزقيال ودانيال وهكذا. الأسفار التاريخية بتحكي لنا حكاية الناس مع ربنا، ومن هنا بتيجي أهميتها أن ربنا هو اللي احنا بنحبه وبنتعامل معاه النهاردة أمس واليوم وإلى الأبد. والإنسان للأسف هو برضو بضعفاته، بفساده، بعجزه، بوقوعه وقيامه. إنما بيورينا في الآخر إذا كان الإنسان يمسك في إيد ربنا، ربنا يكافئه ويمشي معاه حلو، وإذا كان يسيب إيد ربنا الدنيا تزله ويبعد عن ربنا ويضيع. أسفار أخبار الأيام الأول والتاني بتحكي الحكاية من الأول خالص، بتبتدي بآدم وتعدي على كل الملوك لغاية السبي، فكأنها بتراجع كل اللي فات. عشان كده سفري الأخبار الأول والتاني يعتبر ملخص لما سبق. اللي كتب سفر أخبار أيام أول وتاني عزرا الكاتب، أو عزرا الكاتب الكاهن، وعزرا ده كان ضمن المزبيين وجمع الكتب المقدسة، وهو اللي سجل سفر الأخبار. سفر الأخبار الأيام الأول يبدأ أول 10 أصحاحات بالنسب، يعني يبتدي يقول آدم ولد شيث ولد أنوش وهكذا، ويمشي معانا لغاية ما يوصل لغاية اختيار شاول الملك، ويعدي على كل الشخصيات الكبيرة يعرضها لنا، نوح وأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وهكذا. إيه قيمة ذكر الأسماء والنسب في الكتاب المقدس عامة؟ لأن زي ما شفنا في سفر العدد في أرقام وفي أسماء كتير، سفر الأخبار مليان أسماء وأرقام. ذكر الأسماء له قيمة أن ربنا له المجد، بيشهد للناس اللي تبعه، ودي إشارة لحاجة في العهد الجديد إلى سفر الحياة، يقول أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة، فكأنه ده يعني رمز لينا، ربنا يوصلنا كلنا السماء ويبقى لينا مكان واسم مكتوب عنده إلى الأبد. الحاجة التانية هي وثيقة تاريخية من أين جاء المسيح له المجد، وده اللي كتبه متى في أول إصحاح ولوقا في ثالث إصحاح في العهد الجديد، مستدلا بأخبار الأيام الأول إزاي يمشي من آدم لغاية ما يوصل إلى ربنا يسوع له المجد. الحاجة الثالثة أنه إذا كان في العهد القديم في قيمة للنسب والتناسل، لأنه مولودين من آدم ومولودين من أبونا إبراهيم، واليهودي يعتز أنه ابن إبراهيم، إحنا في العهد الجديد ما عادش النسب يفرق معانا ولا التناسل بالمعنى الحرفي، لأننا ولدنا من الله بالنعمة. يقول في إنجيل يوحنا المولودين ليس من جسد ولا من مشيئة دم ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولده. وعشان كده بعد المسيح له المجد ما عادش في قيمة للنسب والتناسل زي ما كان في العهد القديم. من أخبار أيام 11 يبتدي يحكي لنا حكايات الملوك، إنما شاول يختصر حكايته في موته على طول، لأن شاول الملك انحرف في حياته وأخطأ أخطاء كبيرة زي ما حكينا في سفر صموئيل، وضيع كل مجده، وفي الآخر انتهى نهاية وحشة، وقع على سيفه، وكأن سيف الكلمة كلمة الله هي اللي دانته على فساد حياته وراح شاول. جه داود النبي وعاش حياة مقدسة لولاش بعض الخطايا اللي كان بسرعة بيتوب عنها، إنما بدأت حياة داود كملك بتعبير جميل قوي، الناس راحت له وقالت له إيه، إحنا لحمك وعظمك فخليك ملك علينا. ودي إشارة لطلب الكنيسة للمسيح له المجد، لما بنقول له إحنا رب عظمك ولحمك فأنت مسؤول عننا، وده اللي قاله معلمنا بولس في أفسس، لأننا من لحمه ومن عظامه، إشارة للمسيح له المجد وعلاقته بالبشرية في العهد الجديد. برضه سفر الأخبار يحكي لنا إزاي داود عمل مدينة خاصة، مدينة داود أورشليم، وأسسها وبقت مدينة عظيمة جدا، إشارة إلى مدينة السلام، إلى كنيسة العهد الجديد، لأن داود مسيح العهد القديم بيشاور بحياته إلى مسيح العهد الجديد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. يحكي لنا سفر الأخبار مرة تاني إزاي التابوت اتنقل، واتنقل بزفة كبيرة، والأحداث اللي حصلت أثناء نقل التابوت، إزاي داود انتصر على الفلسطينيين في كذا معركة، ودخل في معارك مع بني عمون ومع شعوب أخرى، ومن انتصار لانتصار وربنا كان بيرفعه كل يوم. كمان سفر الأخبار الأول يحكي لنا إزاي داود وزع الخدمة على اللاويين، البوابين والمغنيين، وعملهم فئات وعشائر وقبائل وفرق، وكل واحد له نبطشية وله نوب التسبيح، وكل واحد له الخدمة بتاعته. فكان نظام موزع استمر عبر الأجيال كلها ينسب إلى داود الملك ومرنم إسرائيل الحلو. حكالنا كمان سفر أخبار الأيام إزاي داود وقع في آخر أيامه في الغواية من الشيطان، وانشغل بإحصاء شعب إسرائيل، ودي كانت خطية لأن ربنا ما كانش وصاه بالحكاية دي، وكان فيها نوع من البر الذاتي والفخر، إنما ربنا في الآخر أدبه وأدب الشعب من خلاله، لأن الشعب ابتدى شوية يرتاح ويدلع ويعبد أوثان. ينتهي السفر بأن داود بيسلم الملك لسليمان، وبيوصي سليمان الملك أنه يبني البيت اللي هو ما قدرش يبنيه، وقال له أن ربنا قال لي أنت اللي هتبني. وداود يجهز لابنه كل شيء عشان سليمان يجي على الجاهز يبتدي يبني هيكل سليمان أو هيكل أورشليم. سفر أخبار الأيام الثاني زي سفر ملوك الثاني، بيبتدي بشخصية سليمان. سليمان إزاي بنى الهيكل وخد فيه عشرات السنين، وكان حاجة عظيمة جدا، خدت تكلفة ضخمة، كل الشعب اشترك فيها، واشتركت فيها بلاد كثيرة قوي بالهدايا لسليمان. وبعدين يحكي لنا زي تراءى الله لسليمان في الأول لما طلب الحكمة، وبعدين تراءى لسليمان مرة أخرى أثناء تدشين الهيكل، ونزلت نار كلت الذبيحة يوم تدشين الهيكل. بعد كده يحكي لنا زي ملكة سبا جاب زارت سليمان وقالت له إن أنا سمعت عنك أقل كتير قوي من اللي شفته، يا بخت اللي واقفين قصادك، وده اللي علق عليه ربنا يسوع في العهد الجديد، وقال إن كانت ملكة التيمن جت من آخر الدنيا تسمع حكمة سليمان، هو ذا الآن أعظم من سليمان. فملكة التيمن أو ملكة سبا هتقوم وتدين الجيل ده، لأنه هي تأثرت بسليمان، والجيل ده عنده ربنا يسوع له المجد ومش بيتأثر بيه. بعد كده يجي لنا سلسلة من الملوك بعد سليمان، وزي ما حكينا المملكة بعد سليمان انقسمت إلى مملكة الشمال ومملكة الجنوب، كل ده بيحكي سفر الأخبار. وبعدين مع انقسام المملكة يجوا شعوب الشمال كلهم يمشوا منحرفين وراء الأوثان، أما الشعب الجنوبي فنص الملوك يمكن مشوا صح، يجي ملك كويس يجي اللي وراه ملك وحش. الملوك الكويسين يشيلوا الأوثان ويشيلوا المرتفعات ويشيلوا السواري ويرجعوا عبادة ربنا، بعضهم يعلم الناس الشريعة تاني زي يهوشافاط ويوعي الناس بحق ربنا، ويجي ملوك أخرى يرجعوا المرتفعات ويرجعوا الأوثان ويرجعوا الفساد، وتبتدي الحكاية تتكرر مرة تاني. ويمكن ده بيفكرنا بكلام ربنا يسوع له المجد لما كان بيقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. في الوقت ده يحصل السبي في الآخر خالص، بيحصل السبي زي ما حكينا برضو المرة اللي فاتت، في سبي للشمال أو سبي السامرة ده على يد مملكة أشور، إنما بعدها بسنين يجي سبي البابلي ويدك الجنوب كمان ويدك أورشليم وياخد الشباب. إنما السبي يحكي لنا سفر الأخبار الثاني أخبار أيام الثاني إنه حصل على ثلاث دفع، يعني أول دفعة يجي ملك بابل ياخد شباب وياخدهم بابل، كانت حوالي سنة 605 في ملك يهو ياقيم. بعدها بشوية صغيرة يعني بعدها بكم سنة حوالي 597 قبل المسيح قبل الميلاد، يجي فوق تاني برضو يدك شوية في أورشليم وياخد سبايا أخرى. الفوق التالت اللي بقى كان صعب قوي وخرب أورشليم تماما كان 586، وده في أيام صدقية الملك وكانت صعبة قوي، خدوه أسير ودبحوا أولاده قصاده وفقعوا عينيه، وكانت صعبة قوي بسبب عند الملك ده وأسوة قلبه ورفضه لربنا، وعنده مع أرميا النبي في الوقت ده كان بيحاول يرجعه للتوبة وهو سجن أرميا، فربنا كان عقابه شديد للملوك دول كله. يذكر في آخر السفر خالص في آخر سطرين أن السبي ده هينتهي بعدها بسنين، أن كورش الفارسي ملك فارس ربنا يشغله برجوع اليهود مرة أخرى بسبب الذل اللي شافوه، يرجعوا مرة تاني لبلادهم وتبتدي حلقة جديدة هتبقى في سفر عزرة ونحمية بعد كده. أسفار الأخبار أيام الأخبار أيام أول وتاني عبارة عن ملخص العهد القديم كله من أول آدم لغاية قبل المسيح بحوالي 500 سنة، ومعنى كده أنها بتشمل مساحة ضخمة من التاريخ وفيها أهم القصص اللي حصلت في العهد القديم. هاخد معاكم قصة من سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 14 عن ملك يمكن بعضكم يسمعش عنه اسمه آسا. آسا من الملوك الكويسين في تاريخ شعب إسرائيل، وإن كان له ضعفات زي ما هنشوف دلوقتي، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت مفيش حد كامل على طول إلا ربنا يسوع له المجد، وكل إنسان له ضعفاته وله انتصاراته. يقول عمل آسا ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب إلهه، ونزع المذابح الغريبة والمرتفعات، وكسر التماثيل، وقطع السواري، وقال ليهوذا، يهوذا اللي هي مملكة الجنوب، أن يطلبوا الرب إله أبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. تلاحظوا هي دي أهم مفاتيح العمل الروحي، أن الواحد يشيل الحاجة الغلط، ينزعوا المذابح الغريبة والمرتفعات والتماثيل والسواري كلها عبادة أوثان، ويرجعوا تاني يصلوا يطلبوا الرب إله أبائهم ويعملوا حسب الشريعة والوصية. كأنه أسس الحياة الروحية التوبة عن الخطايا، الصلاة المستمرة، المسك في كلمة ربنا والوصية. ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس، واستراحت المملكة أمامه. مع التوبة والرجوع لربنا دايما في راحة وفي نهضة روحية. وبنى مدنا حصينة في يهوذا لأن الأرض استراحت ولم تكن عليه حرب في تلك السنين لأن الرب أراح. وقال ليهوذا: لنبني هذه المدن ونحوطها بأسوار وأبراج وأبواب وعوارض ما دامت الأرض أمامنا، لأننا قد طلبنا الرب إلهنا، طلبناه فأراحنا من كل جهة. شعار الرجل ده طلبناه فأراحنا من كل جهة، يعني اللي بيطلب ربنا بيريحه من كل حاجة، في كل خطوة بيلاقي سلامة وبيلاقي خير وبيلاقي توفيق لأنه بيطلب ربنا بصدق. فبنوا ونجحوا، وكان لآتا جيش يحملون أطراسا ورماحا من يهوذا 300,000، ومن بنيامين من الذين يحملون الأطراس ويشدون القسي 280,000. كل هؤلاء جبابرة بأس. في الوقت ده احنا قلنا دول سبتين بس، يهوذا وبنيامين اللي هما في الجنوب، انما مع كده بقى عندهم جيش قد 500,000 وعسكري، طبعا ده عدد كبير بالنسبة لسبتين بس وجيش قوي قوي، كل ده بسبب النهضة الروحية اللي عملها آسا الملك. فخرج إليهم زارح الكوشي، جاء عليهم شعب وثني بحاربهم بجيش 1,000، دخلنا كده في 1,000,000، وبمركبات 300، وأتى إلى مريشة، وخرج آسا للقائه، واصطفوا للقتال في وادي صفاطة عند مريشة. ودعا آسا الرب إله وقال: أيها الرب، ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها الرب، أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. فضرب الرب الكوشيين أمام آسا وأمام يهوذا، فهرب الكوشيون. الكوشيون دول بتوع الحبشة، ناس جسمهم ناشف قوي وجيش قوي جدا، ما كانش يتغلب أبدا، وأعدادهم تقارب ضعف عدد جيش يهوذا. ومع هذا، مع صلاة آسا، انتصر آسا وانتصر شعب يهوذا، وتبان يد ربنا القوي. وطردهم آسا والشعب الذي معه إلى جرار، وسقط من الكوشيين حتى لم يكن لهم حي، لأنهم انكسروا أمام الرب وأمام جيشه. فحملوا غنيمة كثيرة جدا، وضربوا جميع المدن التي حول جرار، لأن رعب الرب كان عليهم. يبقى واضح النصرة ما كانتش بيد بشرية، كانوا مرعوبين من قولة أن ربنا بيحارب مع الجيش ده. ونهبوا كل المدن لأنه كان فيها نهب كثير، وضربوا أيضا خيام الماشية، وساقوا غنما كثيرة وجمالا، ثم رجعوا إلى أورشليم. لغاية كده آسا ماشي كويس قوي. برضو نشوف موقف تاني حلو ليه في الإصحاح اللي بعده، إصحاح 15. يقول فاجتمعوا في أورشليم في الشهر الثالث في السنة 15 للملك آسا. وبالمناسبة في التاريخ يعدوا دايما السنين منسوبة للملك، لأن ما يقدروش يقولوا قبل الميلاد وبعد الميلاد، لأنه في الوقت ده لسه الحكاية ما كانش فيه ميلاد المسيح، فالتاريخ ينسب للملك في عصره، فيتقال مثلا السنة 15 لملك آسا. وذبحوا للرب في ذلك اليوم من الغنيمة التي جلبوا 700 من البقر و7000 من الضأن، ودخلوا في عهد أن يطلبوا الرب إله أبائهم بكل قلوبهم وكل أنفسهم، حتى أن كل من لا يطلب الرب إله إسرائيل يقتل. يعني وصلت أن اللي ما يعبدش ربنا يقتل، من الصغير إلى الكبير، من الرجال والنساء. وحلفوا للرب صوت عظيم وهتاف وأبواق وقرون، وفرح كل يهوذا من أجل الحلف، لأنهم حلفوا بكل قلوبهم وطلبوه بكل رضاهم، فوجد لهم وأراحهم الرب من كل جهة. حتى أن معك أم آسى الملك خلعها من أن تكون ملكة، لأنها عملت لسارية تمثالا. هنا يبان عظمة الرجل ده، أنه حتى لما أمه حبت ترجع تاني للوثنية وتعمل تمثال لسارية، خلعها من مكانة أم الملك، لأن ده كان لقب شرفي وليها مكانة وليها تأثير على الشعب. هو شالها خالص بسبب التصرف ده عشان يفضل يرضي ربنا في كل طرق. أما المرتفعات فلم تنتزع من إسرائيل. يعني للأسف على قد كل اللي عمله ما تشلش كل المرتفعات من إسرائيل. وإسرائيل دي بالنسبة للشمال كانت لسه عايشة في الظلمة وفي الخطية، وفي يهوذا أغلب المناطق نطفت على يد آسى. إلا أن قلب آسى كان كاملا كل أيام. بعد شوية ندخل في الإصحاح اللي بعده نلاقي موقف بقى غريب شوية. يقول إيه؟ في السنة 36 لملك آسى، آسى ده عاش كتير قوي، يعني فترة طويلة كان ملك. في الأول دينا شفنا كان ملك عظيم بيطهر الشعب من الفساد، انتصر على جيش ضخم جدا، عمر البلاد، رجع الشريعة، فرق كتير قوي شعب يهوذا عن شعب إسرائيل. إنما لما كبر الرجل ده، يقول في السنة 36 لملك آسى صعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا. بقى في حرب بقى بين إسرائيل وبين يهوذا، يعني الشمال والجنوب كلهم يهود في الأصل، وبني الرامة، لكي لا يدع أحدا يخرج أو يدخل إلى آسى ملك يهوذا. وأخرج آسى فضة وذهب من خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسل إلى بنهدد ملك أرام الساكن في دمشق قائلا: أن بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا. صرف تصرف غريب أوي. لما إسرائيل جه حارب يهوذا، طب ده رجل بتاع صلاة وعارف أن ربنا هينصره، وعارف أن بتوع إسرائيل ماشيين غلط ولازم ربنا هيقف مع بتوع يهوذا. إنما بدل ما يصلي كعادة صباه، لأنه تصرف تصرف بشري عادي، بعت لملك دمشق ملك أرام قال له: إحنا متفقين على عهد، تعال الحقني وساعدني على ملك إسرائيل. فأرسلت لك فضة وذهبا، فتعال أنقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل فيصعد عني. فسمع بنهدد للملك آسى، وأرسل رؤساء الجيوش التي لو على مدن إسرائيل، فضربوا عيون ودان وآبل المياه وجميع مخازن بيت نفتالي. فلما سمع بعشا كف عن بناء الرامة وترك عمله. فأخذ آسى الملك كل يهوذا فحملوا حجارة الرامة وأخشابها التي بنى بها بعشا، وبنى بها جبع والمصفى. على قد كده بتوع إسرائيل انكمشوا ورجعوا لما لقوا ملك أرام جاي يسند ملك يهوذا، إنما الحكاية دي زعلت ربنا. في ذلك الزمان جاء حناني الرائي إلى آسى ملك يهوذا وقال له: من أجل أنك استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك، لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. قال له: أنت غلطت غلطة كبيرة أوي، أنت اتكلت على ذراع بشر وأنت أكتر واحد مجرب إيد ربنا، وطلبت ملك أرام يسندك على ملك إسرائيل وسبت ربنا خالص. شوف بقى اللي هيحصل لك. ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا، فمن أجل أنك استندت على الرب دفعهم ليدك. يعني أنت نسيت اللي كان بينك وبين ربنا. لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو. كلمة جميلة قوي. ربنا عينيه في كل الأرض، وتبص مين بيتكل عليه لازم يسنده ولازم يعمل معه معجزات. قد حمقت في هذا حتى أنه من الآن تكون عليك حروب. فغضب آسى على الرائي ووضعه في السجن لأنه اغتاظ منه من أجل هذا. مش آسى يتوب ويتأثر بكلام حناني الرائي ده، إنما هو اتغاظ منه وحطه في السجن، والعمد بقى ازاي واحد يكلمني كده ومرجعش لربنا وما تابش. وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت، ابتدى بقى يتلخبط في حاجات كتير. وأمور آسى الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في سفر الملوك ليهوذا وإسرائيل. ومرض آسى في السنة 39 من ملكه في رجليه. ربنا ساعات يأدب ولاده عشان يبتدوا يتوبوا حتى على آخر العمر. ففي السنة 39 من ملكه وهو كبير بقى، ربنا اداله مرض في رجليه أقعده وعجزه عشان بقى يرجع لربنا ويتوب ويدور يصالح ربنا، لأنه في لخبطة في آخر حياته. لكن الكتاب يقول إيه؟ حتى اشتد مرضه، وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء. طبعا ده مش معناه ما نروحش للدكاترة، لكن معناه أن المرض بيبقى فرصة أن اللي ناسي ربنا يفتكر ربنا. ففي مرضه لم يطلب الرب بل الأطباء، يعني كل شغله الشاغل يجري على دكاترة ومن دكتور لدكتور وفاكر أن كل حل عندهم ونسي ربنا خالص. ثم اضطجع آسى مع أبائه ومات في السنة 41 لملكه، يعني عاش سنتين في المرض. فدفنوه في قبوره التي حفرها لنفسه في مدينة داود، وأضجعوه في سرير كان مملوءا أطيابا وأصنافا عطرة حسب صناعة العطارة، وأحرقوا له حريقة عظيمة جدا. تلاحظوا أن الرجل ده يعني كان مشغول بدفنه وعمال يوضب بقى يحطوا له عطارة إيه ويعملوا له حريقة كبيرة ويمجدوه بعد موته، وهو ناسي أن المجد كل المجد في أن الواحد يعيش مع ربنا لآخر حياته، وأنه يبقى أمين لآخر لحظة، وأنه ينشغل بربنا ما ينشغلش بحاجة تاني. ده ملخص سريع لملك واحد من الملوك 19 مثلا بتوع يهوذا اللي عدوا في السفر أخبار الأيام الثاني، ويورينا ازاي ممكن ملك يبتدي كويس قوي وينحرف، وازاي ربنا يفرح قوي لما الواحد يطلبه ويعمل معجزات، وبعدين ربنا يرفع ايده عن الشخص اللي يلجأ لزراع بشر وينسى عهده مع ربنا. احنا هنقرأ سفر أخبار الأيام الأول والثاني على قد ما ربنا يديكوا وقت تقروا، لأنه نقطع شوط فيهم لأنه ملخص لتاريخ العهد القديم. وانتوا بتقروا الأسماء ما تضطربوش، اقروها بسرعة حتى، لكن هي ملخص سريع للأنساب والأجيال اللي جت في العهد القديم. مع كل شخص بنتعرض ليه في سفر أخبار الأيام الأول والتاني، خلونا نركز كيف يرضي الإنسان الله، إمتى ربنا بينبسط من واحد وإمتى بيزعل من واحد، وإيه اللي بيرضيه وإيه اللي بيزعله. هتلاقوا الإجابة سهلة وبسيطة ومتكررة في عشرات من الأمثلة طول حياة ملوك شعب إسرائيل وشعب يهوذا. المرة الجاية هيبقى لنا اللقاء تاني مع سفر تاريخي تاني، بس هنستعرض فيه بقى نهاية السبي يمشي ازاي، وبقية تاريخ الشعب اليهودي، وازاي يرجعوا اليهود بعد السبي على أفواج، وايه دور عزرا، وبعد منه نحامية، وبعد منه القديسين الكبار اللي ساعدوا الناس ترجع للتوبة وعملوا نهضة روحية جامدة. ما تنسوش الواجب اللي اتفقنا عليه، ازاي الواحد يرضي ربنا وازاي بيزعل ربنا. وبنفكركم بالميل اللي احنا متفقين عليه بيطلع على الشاشة، اللي يحب يبعت سؤال هيبقى لنا لقاء خاص مع الأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.